الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. بدأنا بالفرع الثالث في كيفية تقويم، لما تقول الزوجة تأخذ من قيمة الأبنية والأشجار والنخيل بحسب اختلاف الفقهاء من هذه الناحية، فكيف نعرف قيمة هذه الأمور؟ قلنا هنا عدة أسئلة، وكل سؤال نجعله في جهة من الباحث. السؤال الأول كان هو هل تقوم هذا البناء، يقوم كمواد بناء متفرقة، أم تقوم بلحاظ هيئته البنائية؟ هذه كانت الجهة الأولى من البحث، وقلنا أن المشهور والتقويم البناء وهو على هيئته البنائية، وهذا هو ظاهر النصوص، ولا يسمى بناء كما ورد في النصوص، يقول إلا إذا أحدث بناء، ولا يسمى بناء إلا بلحاظ هيئته البنائية. وكذلك الشجر لا تسمى شجرة إلا وهي قائمة ثابتة على الأرض، وإذا كانت مقطوعة ومرمية على الأرض تسمى خشبا. النخلة لا تسمى نخلة إلا إذا كانت قائمة ثابتة، وإلا تسمى جذعا. فإذن هي عناوين كبناء شجر نخيل متقوم بهيئته هذه الموجودة على حالها. هذا إذن كان وجه الأول للمشهور، لكن قلنا مقابلة توجد روايات أخرى تقول إلا أن يقوم الطوب، إلا أن يقوم الخشب، إلا أن يقوم الجذوع، فهي تصرح بأنه التقويم يكون على أساس لحاظها كمواد بنائية مصرحة، وفي بعضها يعبر بالنقب. النقب ما هي؟ هي مواد البناء بعد أن يعني تزال هيئتها البنائية وتكون مواد متفرقة. فإذا مقابل الروايات اللي يمكن يستدل بها على المشهور، روايات تدل على الخلاف، لكن حاولنا نحن الجمع بين الطائفتين من الروايات، قلنا يمكن أن تكون صح روايات ذكرت الخشب والطوب والسائر المواد البنائية الأخرى، لكن بلحاظ دخالتها في البناء، هذا كوجه صلح كان بين الطائفتين. واللي شجعنا على هذا الصلح أن الروايات جمعت العنوانين في رواية واحدة، لما في صحيح الزرار يقول ولكن يقوم البناء والطوب، فهم ذكر البناء هم ذكر الطوب في رواية واحدة، فلو كان المراد بالطوب غير البناء لكان هذا المجتمع النقيضين. فإذا معناه لما ذكرت هذه الطوب والخشب ما أريد بها ذاتها كمواد متفرقة، وإنما باعتبار دخالتها في البناء. هكذا صالحنا بين الطائفتين وبين الفريقين. الوجه الثاني وصلنا إلى يمكن أن يستدل به على المشهور، هكذا نستطيع أن نلخص بأن إن الزوجة ورثت قيمة البناء وهو على هيئته البنائية حين وفاة الزوج، فتستحق منه كذلك بما يستحق الورثة من الميراث من التركة بوفاة الزوج، وبوفاة الزوج كان هذا البناء على هذه الهيئة البنائية وهي من الورثة، فتستحق منه على هذه الهيئة البنائية. هذا العنوان يمكن تصويره، هذا الوجه يمكن تصويره بتقريبين، أو قل يعني وجدت في كلمات الأصحاب ما يمكن أن يكون تقريبين لهذه الفكرة. ألف تقريب الألف، مثل ما وجدته في كلمات سيد البرجردي قدس سره في تقريرات ثلاثة، هذا ملخص الفكرة التي ذكرناها، لكن هل كيف نفهمها؟ وجدت شكلين لفهم هذه الفكرة. ألف للسيد البرجردي قال كونها زوجة وارثة قيمة هذه الأمور معناها معناه أنها أحد الوراث، هي من ورث الزوجة صح، ولكن من قيمتها، هذا فرقها عن بقية الورث، هي هم وارثة من الورثة لكن فرق أنها ترث من القيمة.
فكما أن بقية الورثة يرثون من هذا البناء والخشب وغير ذلك باقية على حالتها، فكذلك المرأة لأنها مساوية معهم في ذلك. إذن هذا التصوير الأول، التقريب الأول لهذه الفكرة بأن الزوجة هو أحد الوراث، صح؟ لذلك تقول الرجل مات عن زوجة وأبناء وأبوين الآخر، فالزوجة أحد الوراث، غايتها أنها لا ترث من العين وإنما من القيمة. والورثة يرثون من الهيئة البنائية، ليس كذلك؟ هم من المواد المتفرقة وهي أحد الورثة، فإذن هل ترث من الهيئة البنائية؟ غايتها أن سائر الورثة يرثون من عين الهيئة البنائية، هي تأخذ من قيمتها، فإذن هي مشتركة مع الورثة، غاية الفرق بينهم أنها من القيمة تأخذ، هم يأخذون من العين، هي واحدة من الورثة. هذا شوف التقريب، يعني طبقته على الفكرة التي قلتها. تعلم يعني احنا انما نرتب بين كلمات الاصحاب. باء، هذا يمكن صيغة اخرى لهذه الفكرة، ما يشبه الرجوع الى الاصل، هكذا اعبر، وهو ما يظهر من كلمات صاحب الجواهر. قال قدس سره: وطريق التقويم ان تقوم الالات والشجر والنخل باقية في الأرض إلى أن تفنى مجانا. هاي سأمر رحمة الله، لكن نذكرها لتمام العبارة، هنا محل الشاهد، لأنها كانت فيها كذلك. شيء من، يعني يقول الأصل فيها ذلك، التي تتحضر باستصحاب أنها هذه كانت مملوكة بهيئتها البنائية، وما عبر باستصحاب، يعني لا مانع أن أقرب الفكرة، لكن كما ترى من لحن الكلام من صيغته وكأنه يرجعك إلى أن الأصل فيها كذلك، هي كانت بهذه الهيئة البنائية، والآن نريد أن نوزع استحقاق الورثة، فكما كانت عليه، شوف يقول لأنها كانت فيها كذلك، فكأنه يريد يقول أنها هي خو كانت بهيئتها البنائية، الآن اختلفنا أن شوق تستصحيح تقول الأصل فيها كذلك، الأصل نرجع إليه عند الشاك، شيء يتعبر عبر، لذلك قلت ما يشبه الرجوع إلى الأصل. هذا في الجواهر. إذن وهكذا الجواهر في أسطره، طبعا جواهر حقيقة، لكن علينا كيف نقرأ هذه الجواهر. ورجل خو يقول أنه هو مو كلها من بنات أفكاره، الأخوة جمع ما في المصادر حتى يجعلها في بوثقة واحدة وهي كتاب الجواهر، ويقول هكذا حتى يسفل حمله في أسفاره وفي درسه. هذا أيضا الذي قال الجواهر، قال لأنها كانت فيها كذلك وتعطى حصتها من ذلك، لأنها كانت على هيئة بنائية، والآن استحقت ثمن ربع بحسب استحقاقها، فإذن تعطى مما كانت عليه، ما الجديد الذي حصل حتى تريد أن تعطيه من المواد المتفرقة المنقوضة؟ ما الذي حصل؟ هو كانت هيئة بنائية والآن استحقوا منها، أعطوه إياه. فلذلك هذه الكلمات جعلتها كأنها تقريبين لأصل الفكرة التي ذكرتها. فكما ذا فالقائل بميراثها، هذا الذي أضيف، فالقائل بميراثها من المواد المتفرقة مطالب بالدليل، أن تأتيني بدليل هذه كانت على هيئة بنائية، والآن جاء الورثة يريدون يقتسمون حصصهم ونصيبهم باقي على هيئتها، ما الذي تغير حتى صرت تقول نعطيها من مواد البناء؟ إذن ذن التقريبين، أقول يناقش التقريب الأول كلمة سيد الورجل بأن الزوجة وإن كانت من الوراث في الجملة، إلا أن كيفية تعلق حقها بالبناء هو محل الخلاف، صح هي في الجملة من الورثة الزوجة، لكن هذا ما حللنا المشكلة، لأن كلامنا وخلافنا كيفية تعلق حق الزوجة بالميراث، فهي وارثة وارثة ما اختلفنا نحن وأنت، لكن كلامنا كيف يتعلق حقها في الميراث. فهذا إذن ليس هذا جوابا كاملا، كونها من الورثة نعم الجميع يسلم، لكن خلافنا مو كلام هل الورثة أم لا، كيفية تعلق حقها بهذا الميراث وانتقال البناء بهيئته إلى سائر الورثة ما ينفع المستدين لعدم الملازمة. سلمنا أن سائر الورثة يرثون من هيئتها البنائية، وهذا شنو وجه تعميمه إلى الزوجة حتى ترث من هيئته البنائية؟ هذه محل خلاف في الزوجة، هل ترث من الهيئة البنائية أم لا؟ فكونها وارثة نعم متفقين، لكن الكلام ما هو شكل تعلق حقها بالميراث. فقد قل سائر الورثة يرثون من الهيئة البنائية مسلم، لكن خشوا وجه التعميم ذلك ما يجد دليل بهم بحرمانهم مثلا من العقار من العين من القيمة إلى آخر التفاصيل، فلا توجد ملازمة. إذن هذا لا ينفع المستدين، كون استحقاق الورثة الآخرين هو من الهيئة البنائية لا ينفع المستدين. إذن هذا ناقشنا التقريب الأول، ويناقش التقريب الثاني بعدم وجود حالة سابقة. هذا تعبير جواهري، يقول كانت شنو كانت وعدنا حالة سابقة، ما عدنا حالة سابقة حتى تقرب هذا التقريب. ويناقش التقريب الثاني بعدم وجود حالة سابقة لاستحقاق الزوجة قبل الوفاة أو قبل ورود الحكم الخاص بالحرمان من العقار لنرجع إليها. فتعبيره كانت المشيرة إلى حالة سابقة، ما عندنا حالة سابقة للزوج. أما قبل الوفاة فهي أكيد، لأن كانت في ملك الزوج، هي ما كانت في ملك الزوجة حتى تجري أي أصل أو استصحاب. أو تقول ما قصدي كانت مو قبل وفاة الزوج، لا بعد وفاة الزوج إلى حين ورود الحكم الخاص. يعني ما نريد أن نقرب فكرة، وهذا موجود يمكن تمر عليكم كثيرا، وإحنا نعترض على قراءة النص هكذا. مثل أذكر كل الموارد، نقول في باب حيض النساء أن المرأة القرشية يمتد حيضها إلى 60 وغير القرشية إلى 50 مع تحفظنا طبعا على الحكم هذا المشهور لا دليل عليه، لكن نحن من باب المثال. قال فإن شكت المرأة في أنها قرشية أو غير قرشية فالأصل عدم كونها قرشية. من أين نأخذ الأصل؟ ليس للمرأة حالة سابقة، هي ولدت يوم ولدت وصارت يوم صارت لو قرشية لو غير قرشية، ما عندنا. والأصل طبعا كون النساء قبل هاشم كنا، هذا لا ينفع المستدين، ما ينفع. هو هذا استصحاب عدم الأزل ما ينفع، لا. فما عندنا هذا أصل حتى نقول الأصل عدم. ما تريد بالنساء؟ الأصل بالنساء عموما، هو صحيح قبل هاشم لم تكن النساء قرشيات، لكن هذا ما ينفع المستدل. كلامنا ليس في جنس النساء، كلامنا في هذه المرأة، هذه المرأة ليست حالة سابقة، لأنها يوم صارت يوم ولدت يوم تكونت لا هي قرشية لا غير قرشية، فأين الأصل الذي ترجعون إليه؟ فأحيانا هذا كشاهد، نحن الأدلة هي مستقلة كل واحد على حدة، بس احنا نجعل فيها عام وخاص، ثم لما نشك في الخاص نقول نرجع إلى العام، والعلاقة بين الدليلين ليست عام وخاص، وإنما هم دليلان مستقلان، فما عندك أصل ترجع إليه. كلامنا نعم المشهور شنظر على أنه عندنا أصل، وهو أن الزوجة ترث من كل شيء ترك الزوج، ثم جاء خاص قال إلا من العقار فإنها لا ترث من عين الأرض إلى آخر الكلام. فإذا لما نشك بالخاص وين نرجع للعام، والحال ما عندنا عام، وعدنا عن هنا عدنا ثلاث أحكام مستقلة. لما توفي الزوج ولدت ثلاث أحكام مستقلة بحسب مواضيعها. الموضوع الأول المنقولات، وهذه الزوجة ترث من كل شيء منه عينا وقيمة، والأبنية والآلات والأشجار والنخيل ترث منه قيمة لا عينا، والأراضي بغض النظر عن سعتها وضيقها لا ترث منه عينا ولا قيمة. فما عندنا عام نرجع إليه عند الشك. هذه قاعدة شوي أرجوان يعني تفتون، لأنه تنفعكم جدا في قراءة الأدلة، لو شفتم واردة كثيرة. هاي واحد منها، واعتقد بالرسالة العملية من الدرسون أول كتاب الطهارة يأتيكم مثل أمثلة القرشية وغيرها. هيكون لكم دقيقين. ما عدنا أصل هنا، ما عد لا عدنا أصل حتى نرجع إليه، ولا عندنا طبعا نحن لا نقول بعدم الأزل استصحاب العدم الأزل زين، ولا عدنا أيضا عاما حتى نرجع إليه لا شككنا. هذه مثلها هنا. فالمشهور لماذا قال كلامه هذا؟ لأنه يرى أن الحكم أولا وبالذات للزوجة أنها ترث من كل شيء. فلما نشك في أي فرد بخروجه بالخاص بالحرمان نرجع إلى الآن، والحال ما عندنا أي شيء. نحن عندنا لما توفي الزوج حصلت ثلاث أحكام مستقلة بالنسبة للزوجة بحسب موضوعاتها. فهذا نريد نعلق به على كلام صاحب الجواب. لذلك قلت ويناقش التقريب الثاني بعدم وجود حالة سابقة لاستحقاق الزوجة قبل الوفاة أو قبل ورود الحكم الخاص بالحرمان من العقار لنرجع إليها، إذ بوفاة الزوج، هاي الفكرة، إذ بوفاة الزوج أصبح لميراث الزوجة عدة أحكام في عرض واحد منفصلة بحسب أقسام التركة. فلميراثها من المنقولات حكم، ومن الثوابت كالأبنية حكم آخر، ومن الأرض حكم ثالث. هذا الذي حصل عندنا. فقراءة المشهور للأدلة غلبة. نعم، أي قراءة المشهور. نعم، لو نظرنا إلى وضع المسألة بأن الأصل في نصيب الزوجة هو الربع أو الثمن من كل ما ترك الزوج، ثم يخصص بأحكام العقار أرضا وبناء، أمكن الاستدلال على استحقاق الزوجة من الهيئة البنائية عند الشك في خروج استحقاقها من قيمتها. هذا صحيح. لو عندك هكذا عام حينئذ لما شكيت هل الزوجة تأخذ من الهيئة البنائية أو لا تأخذ، هذا شك في الخاص، فترجع إلى العام وتقول تأخذ. والمشهور هكذا ينظر للمسألة، لكن الصحيح هو الأول. صحيح من وجهة نظرنا هو الأول، بمعنى أنه ما عندنا هالشيء. الأدلة ليست هكذا مرتبة طوليا عام وخاص، وإنما مرتبة عربية. عندنا ثلاثة أحكام منفصلة مستقلة بحسب الموضوع. إذن هذا هو الوجه الثاني اللي ملخصه كما قلنا، أن الزوجة ورثت قيمة البناء على هذه الآية وهي أحد الورى، فترث منه وتستحق منه كذلك. الوجه الثالث اللي يمكن أيضا أن نستدل به للمشهور هكذا أيضا لخصنا، قلنا أن التقويم فرع المانع، أي أن ما يقوم هو ما دل الدليل على حرمانها من العين دون القيمة. والزوجة منعت من الهيئة البنائية فيحسب نصيبها من قيمتها. إذن هو ملخص النقطة هذه. التقويم فرع المنع، أي ما تمنع الزوجة من عينه دون قيمته هو الذي يقوم لتعطى من قيمته. هذا هو الفكرة. أي شيء الزوجة تمنع من عينه وتعطى من قيمته، يعني هو هذا الذي يقوم، خلص محلولة. فمن تعالوا لنرى ممن تمنع، أو ممن بالدق ممن تمنع المرأة زوجته، ممن تمنع من قيمته من عينه وتعطى من القيمة، هو هذا الذي يقومه. والزوجة إنما منعت من الهيئة البنائية فيحسب نصيبها من قيمتها. وبتعبير آخر، أن لازم القول المخالف للمشهور لما يقول لا تعطى من الهيئة البنائية حرمان الزوجة من عين وقيمة الهيئة البنائية التي اكتسبتها من إضافة العمل إلى مواد البناء، وهذا الحرمان لا دليل عليه. لما تقولون نعطيها من المواد البنائية متفرقة لا من قيمة هيئتها البنائية، فكأنه حرمتوها من عين وقيمة الهيئة البنائية، حتى من القيمة تبنتطم الهيئة البنائية. زين، عندكم دليل يقول أن الزوجة محرومة من الهيئة البنائية عينا وقيمة؟ لا، من الأرض عينا وقيمة صح، لكن أنتم الآن لما ما تعطوها من قيمة الهيئة البنائية فكأنه حرمتوها مطلقا من الهيئة البنائية. وإحنا عندنا فقط في الأرض ورد أنها تحرم مطلقا. هذا إذن الثالث. هنا كلام وتعليق على السيد البرجودي نحو مختصر، ونحن في الدروس الأخيرة من الموسم الدراسي، عندنا فروع أخرى لعلها من الأهمية، فإذا نتجاوزه ننتقل إلى الجهة الثانية من البحث. انتهى الكلام إذن في الجهة الأولى، وهي أنه هل تلحظ في القيمة البنائية الهيئة البنائية أم المواد متفرقة؟ وقلنا ظاهر النصوص لا تلحظ الهيئة البنائية. الجهة الثانية اللي هو فيها جواب عن السؤال الثاني، هل يقوم البناء باقيا على الأرض مجانا أو بأجرة؟ يعني أصل الفكرة وأصل السؤال من نشاء ينتقلون أن الزوجة ليس لها من الأرض لا عينا ولا قيمة. زين، فلما قلتم أنها تستحق من الهيئة البنائية، هاي الهيئة البنائية وين قائمة وين منصوبة؟ في أرض الغير، في أرض الغير، لأنها الزوجة لا تستحق من الأرض شيئا. زين، فهذا بقى وتقولون باقية لا أن تفنى. زين، باقية لا أن تفنى وفي ملك الغير، هاي شنو بأجرة الله مجانا؟ لأن هذا يأثر بالقيمة اللي نسميه مسلوب المنفعة. يعني فرق بين أن تقوم البناء وهو مطلوب أجرة، عداد يقرأ كل شهر كنت تدفع أجرة، خلاص بيش راح يشتري المشتري لهذا البناء؟ وبين لا تقوم البناء وهو لا يستحق أجرة عليه، هذا يأثر بالقيمة. فإذا هذا هو السؤال الثاني، أنه هل يقوم البناء وهو لأن تقول باقيا، وما مطالب الزوج الورثة يكون عباسة تعيّل له هذا البناء شيني واخذ الثمن والربع منه، باقي البناء. زين، والبناء باقي في أرض الغير، فما نريد نجي نقيم وهو مطلوب أجرة لسائر الورثة الذين لهم الأرض عينا وقيمة أم مجانا؟ هذا إذا مؤثر في حساب القيمة. هاي الجهة الثانية من البحث. وهنا قولان، أيضا قولان، لو أكثر من قولين حتى أكثر تعلق شوية، بس هنا قولان وهنا قولان. أولهما وهو المشهور اعتبار بقائها مجانا، قال صاحب الرياض قدس سره في المجلد الرابع عشر 387، والكلمة هي كثير كررها أحيانا، نأخذ من بعض المصادر. قلنا قال أن يقوم مستحق البقاء في الأرض مجانا البناء إلى أن يفنى. هذا يجب قديس وده عمر هذا البناء 50 سنة، أي باقي 50 سنة، فيقدر الدار كأنها مبنية في ملك الغير على وجه لا يستحق عليها أجرة إلى أن يفنى. أليس فقط صاحب الرواية قالها غيره، لكن نحن نأخذ نص من بعضهم من بعض الأساطين نتبرك بأسمائهم وليكون نموذجا لكلام الآخرين. فإذن هذا هو المشهور، أن يقوم هذا. إذن انتهينا من السؤال الأول، هل يقوم كنقب أنقاض لو كهيئة بنائية؟ لا، يقول هيئة بنائية دار مقامة ثابتة على الأرض، زين بأجرة أم بلا أجرة؟ هاي بقاء المشهور يقول بلا أجرة، نقدر بقاءها على الأرض هذا البناء إلى أن يفنى بلا أجرة. وذكره البعض هذا القول، الكلام في القول الأول، كالشهيد الثاني قدس سره في المسالك وصاحب الرياض وغيرهما، بلا إشارة إلى وجود خلاف. ذكروا هذا الكلام بلا حتى ما يشيرون إلى أنه يوجد قول ثاني، بل لم يحكى الخلاف في ذلك. هذا لا خلاف، بس شو رحمه المشهور؟ شلون هذا بناء في أرض الغير بلا أجرتهم؟ ما هو الدليل عليه؟ هذا هم يحتاج إلى كلام وتحقيق، لكن هذا الموجود. بل لم يحكى الخلاف في ذلك إلا عن الشهيد رحمه الله، حيث حكي عنه احتمال بقائها بأجرة. إذن خالف الشهيد، أقول واحتمله ضعيفا في الجواهر، صاحب الجواهر أيضا قال هو لخص إبداعات القوم، فذكر أشار هذا إلى هذا الاحتمال، قال ويحتمل ضعيفا أن بقاءها بأجرة. ويستدل عليه هذا القول الأول والمشهور بوجوهه، أولا أنه ظاهر النصوص كقوله عليه السلام، أبي جعفر عليه السلام قال إلا أن يكون أحدث بناء فيرثن ذلك البناء، وقوله عليه السلام في صحيحة الأحوال ولهن قيمة البناء. ما هو تقريب الاستدلال؟ لأول مرة الكتب الفقهية الاستدلالية تتنور باسم السيد محمد سعيد الحبوبي قدس الله نفسه لأول مرة، والفضل في ذلك يعود للسيد الحكيم قدس سره، فإنه ذكر هذا التقريب بسطر أو أكثر بقليل في رسالته في إرث الزوجة، وكان حيا، لا يزال سيد الحبوب حيا، لأن تاريخ الرسالة نقيت في أخيرها 1332، فلذلك هو قال ما ذكره سيد مشايخنا مولانا السيد محمد سعيد أيده الله تعالى 1332. وسيد الحبوبي كما نعلم قاد المجاهدين بعد احتلال البصرة من قبل الإنجليز في الحرب العالمية الأولى 6 محرم 1333، وبقي مع المجاهدين إلى أن توفي في 3 شعبان 1333 بنفس السنة. فلذلك دعونا نحن إلى إقامة حفل مئوي لوفاة السيد الحبوبي، وجمعنا ما يمكن نشره عن السيد الجليل، وقلت لجامع الكتاب قلت له تسميه سيد الحبوبي ذو الجهادين، وعندنا ذو الشهادتين، وعندنا ذو اليمينين، ذو الجهادين، لأنه تألق في الجهاد الأكبر، هو من أبرز تلامذة شيخ حسين قلي الهمداني، وهو معروف يشار له بهذا المجال بالعرفان، وتألق في الجهاد الأصغر بنفسه قاد آلاف المجاهدين إلى جنوب العراق، ولم يقبل أي دعم مالي من الحكومة العثمانية، رغم أنها جاءت بصناديق من الليرات الذهبية، إلا أنه رفض تسلمها. كان تاجرا يعمل بالتجارة بين الحجاز والعراق والنجف. سيد محمد سعيد الآن توفي خلال الجهاد، وكان السيد الحكيم كما نعلم أيضا إن شاء الله أنتم مطلعين على التاريخ من أبرز مساعديه، كان شابا في العشرينات من عمره يوم يلين سيد محمد سعيد، لكن كان سيد محمد سعيد مقام والده، لأن أبو سيد محسن الحكيم، أقرأ هذا التاريخ، تاريخ مفيد، أبو سيدنا حسين الحكيم سيد مهدي رحمة الله عليه وسيد محمد سعيد الحبوبي كانوا يعني إخوان الصفا، ماكو رفقة الدرب في هذا المجال، في درس الشيخ حسين قل الهمداني وأيضا جلساتهم الخاصة على سطح صافي صفا على البحر. هاي الأمور يسجلها شيخ محمد حرز الدين في معارف الرجال لأنه لحق على هذه الأمور، ونخبة ربت عند الشيخ حسين قل الهمداني مثل سيد مهدي الحكيم أبو سيد محسي، ومنهم طبعا الآخرون ذكرناه، ومنهم لكن أيضا نفتخر أبو جدي شيخ يعقوب، وكان خطيب مؤثر حسب ما ينقل شيخ محمد حرز الدين في معارف الرجال، يقول كان خطيبا مؤثرا خصوص في الشباب شيخ يعقوب. فلذلك أيضا شيخ محمد علي جدي كان ممن بعث سيد محمد سعيد الحبوبي ليحرض العشائر على الجهاد في السماء والرميثة، لأن رغم صغر سنه كان في 20 من عمره إلا أنه كان خطيب ناجح وشاعر ومؤثر، فبعث سيد محمد سعيد ليحرض عشائر السماء والرميثة على الالتحاق بالمجاهدين. تاريخ عليكم إن شاء الله، هذا جزء مكمل لرسالتكم ولشخصيتكم، هو الاطلاع على التاريخ وعلى المواقف. التاريخ ليس قصصا تحكى، وإنما هي مواقف، وإنما هي رسالة يوصلوها إلى الأجيال. فسيد محمد سعيد رجل لازم تحيا ذكرى، خصوصا مرور 100 عام على وفاته، وما أدري الكتاب السهو يبدو بعد ما صدر إلى الآن. على كل فشيء هذا أسعدني أن يكون ذكرى لسيد محمد سعيد الحبوبي في الكتب الفقهية. فسيد محمد سعيد إذن قرب الاستدلال بهذه الروايات على ما نحن فيه الآن. نحن وين أيضا؟ خليه نرجع من هذه الذكريات التاريخية، خل نرجع إلى أنه الاستدلال بالروايات على أن بقاء البناء مجانا. ما هو دليلكم؟ قلنا ظاهر النصوص، قوله عليه السلام إلا أن يكون أحدث بناء فيرثن ذلك البناء، وقوله عليه السلام ولهن قيمة البناء. ما هو تقريب الاستدلال؟ قال سيد محمد سعيد الحبوبي قدس سره، قال ظاهر قوله عليه السلام يرثن البناء أنهن يرثنه باقيا مجانا، فيرجع بعد قيام الدليل على القيمة إلى قيمته كذلك. مقام الدليل على أنهن يرثن من قيمة الأبنية، وظاهر النصوص أن هذا البناء قائم مجانا، فإذا هن يرثن. هذا ترتيب الدليل في كلام الحبوبي، أنه دل الدليل على أنهن زوجة يرثن من قيمة الأبنية، وانتهينا من أن الأبنية قائمة تكون كما في هذه النصوص مجانا. ما هو لحد الآن كأنه لم يبدو واضحا ما وجه هذا الظهور، أقول أي أن أتقرب هذا الظهور القالس، يعني يقول ظاهر قولي، لأن استفدتم الظهور شيء كأنه بعد ما استفد، يعني شلون قوله عليه السلام يرثن البناء ظاهر في أنهن يرثنه باقيا مجانا، واضح. وسنعرف ليش واضح، حتى سيد الحكيم استشكل على ذلك، فخلينا نقدم نحن فهمنا حتى نعرف إشكال سيد الحكيم. أقول أي أن إطلاق قوله عليه السلام في استحقاق الزوجة من قيمة البناء وعدم اشتراط دفع أجرة البقاء على الأرض إلى الورثة ظاهر في كون البقاء مجانيا. هذا إذن وجه الظهور والاستظهار، أنه الإمام لما يقول يرثنا من البناء، يرثنا من البناء والعدد من الروايات، والآن انتهينا أنه يرثنا من البناء، يعني شنو يعني؟ وهو قائم على الأرض باق على الأرض. فلو كانت المسألة فيها دفع أجر لبينها الإمام ولو في رواية واحدة، لأن الإمام قال أن الأرض ليس للزوجة فيها لا من العين ولا من القيمة. زهو الإمام يقول أن النساء يرثن من البناء وهو باطن على الأرض، فلو كان بقاؤه على الأرض بأجرة لكان أشهر بما ولو في رواية على أن هذا البقاء يجب أن يكون مع الضمان ودفع الأجرة. فعلا وجه الظهور، وجه الظهور من الإطلاق وعدم الاشتراط.
ومنه يعلم النظر، من هذا التقريب القمة، ومنه يعلم النظر فيما أشكل به السيد الحكيم قدس سره، لأن السيد الحكيم أشكل على السيد الحبوري، قال أنه كيف يقول السيد الحبوبي أن النصوص ظاهرة في ذلك؟ ما هو إشكاله؟ قال إذ لو كان ظهورا، هذا التقريب، إذ لو كان ظهورا لكان استعماله في غيره يستلزم تصرفا، كما لو قال عليه السلام يرثنا البناء وعليهن الأجرة، الأجرة لو أبقينه، مع أنه لا يلزم منه ذلك. يقول سيد الحكيم أشكل بعد أن نقل هذا الكلام من السيد الحبوبي، قال كيف يزعم السيد الحبوبي أن الظهور في ذلك؟ زي لو كان هذا ظاهرا في المجانية، إذن لو الإمام اشترط الأجرة يكون مجازا باعتبار خلاف الظاهر، ولا نرى مجازية. الآن الإمام لو قال أن الزوجة ترث من الهيئة البنائية باقية على الأرض لكن عليها أن تدفع أجرة إلى الورثة، لو قال هكذا الإمام، هل ترون فيها مجازية؟ لا نرى فيها مجازية. زين، فإذا لو كان هذا الذي قلته ظهور لكان إرادة الخلاف مجازا، ولا نرى فيه مجازا. هذا إشكال إذن سير الحكيم، إذا استطعت أن أوصل. شوف قال إذ لو كان ظهورا كما قال سير الحبوبي، احنا بينا شنو وجه الظهور، لكان استعماله في غيره يعني في غير المجانية، كما لو قال نعم أيتها الزوجة لك من البناء لكن بأجرة إلى الورثة، لأن هذا في ملك الغير، ها لكان مجازا، وحسب تعبيره ما قال يستلزم تصرفا، يعني كما لو قال عليه السلام يرثنا البناء وعليهن الأجرة لو أبقينه، مع أنه لا يلزم منه ذلك. لا نرى تصرفا أبدا ولا خلافا. أقول ما ذكره قدس سره لا يضر بالاستدلال، لأن إشكاله يتم لو كان المستدل يدعي أن هذا هو المعنى الموضوع له، فالاستعمال على خلافه يكون تصرفا، أما الظهور فهو أعم من ذلك، لأنه يمكن أن يستفاد من الإطلاق أو من القرينة. فهكذا نعتقد أن سيد الحكيم صار في ذهن معنى ليس صحيحا. لو كان سيد الحبيب قائل أن هذا المعنى هو الذي وضع له هذا النص لكان استعماله في غير الموضوع لا يستلزم تصرفا ومجازا، هو قال هذا الظهور، والظهور يمكن من المعنى الموضوع له يحصل، ويمكن يحصل من القرينة، ويمكن يحصل من الإطلاق، فالظهور أوسع وأعم من الوضع، فهو ما قال بالوضع سيد الحبوي حتى استعمل في غيره يستلزم تصرفا، قال ظهور النصوص في ذلك. ومن أين جاء هذا الظهور؟ نحن قربنا أنه ظهور من الإطلاق، من إطلاق الكلام، وليس من الوضع حتى يستلزم الإشكال الذي قاله سيد الحكيم قدس سره. وهو يعترف سيد الحكيم من خلال كلامه، لو تراجعوا في عند 43 قلنا من مجلة فقه البيت صفحة 209، هو يعترف بالإطلاق، لذلك ينقل عن الشهيد الثاني، يعني بعد هنا أنا اعترف السيد الحكيم وقال أنه هذا ليس ظهور كما ادعى سيد الحبوب، هذا تمسك بالإطلاق. شو ما الفرق؟ هو الظهور أحد مناش الإطلاق، أحد مناش الإطلاق، فقال هذا ليس ظهورا، هذا تمسك بالإطلاق كما قال الشهيد لما نقلنا كلامه الآن.
ثم أشكل قدس سره على الإطلاق.
سيد الحكيم أشكل على هذا الإطلاق بعد أن قال أن هذا ليس ظهورا هذا إطلاقا، قال ولو قلت لو كان ذلك مطلقا كيف يتعين به المجانية التي هي أحد الأفراد؟ قلت على كل راجعوها من خلال نأخذ وقت بي تراجعوها صفحة 209 في العدد 43. وجوه أخرى أيضا نذكر، نأخذ وجها واحدا حتى لا نطيل الكلام في هذه الجهة. الوجه الثاني، إذن الوجه الأول هو كونه ظاهر النصوص بأي تقريب ظاهر النصوص بالإطلاق. الإمام قال أن المزوجة لها من البناء والروايات مستفيضة متواترة، ولا في واحدة، والروايات تقول أن الأرض ملك الغير ملك سائر الولد، ولا في ولا واحدة تقول أنه عليها أن تعطي هذه الأجرة. فهذا الإطلاق، هذا الإعراب عن ذكر، والإمام في مقام البيان بهذه الكثرة من الروايات يدل على أن لا أجرة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني نأخذ فقط والله يا خمسة وجوه ما يرجع إليه كلام الشهيد رحمه الله اللي قلنا هو أثار هذا الاحتمال المحكي عن رسالته، وهو أن المالك قبل موته يملك أمورا ثلاثة: الأرض والبناء وبقاء البناء في الأرض. قال إن كانت في ملك المالك قبل أن يموت يملك أرضا وبناء عليه بعد وصفة وهي بقاء البناء في الأرض مجانا من الزين. والقدر المتيقن في تخصيص العمومات هو الأرض. قدر المتيقن لأخرج الزوجة وحرمها ماذا من العقار؟ الأرض، حرمها عينا وقيمة، فيقع ما عداه على مقتضى العموم. ما عداه ما عدا الأرض يقع على مقتضى العموم، غايتها أنها لا تستحق من العين وإنما تستحق من القيمة. هذا إذن تقريب الشهيد قدس سره. أقول يرد عليه ألف عدم تصور وجود شيء ثالث مملوك غير الأرض والبناء بعنوان بقاء البناء على الأرض. هذا ما كأنه لا نتعقله ولا نتفهمه عرفا، هي أرض عندنا وبناء عليها، هذا الشيء الثالث عد شو هو؟ هذا بقاء البناء على الأرض، وهذا متضمن في البناء. ألف باء إن لحاظ انتقال التركة على هذا النحو أول الكلام، هذا الذي أشرنا إليه في فهمها، هل هو عندنا عام وخصص أم عندنا أحكام مستقلة منفصلة؟ فهو هذا فهمك لوضع الأدلة بهذا الشكل هو أول الكلام. نحن لا نرى عندنا عام وخاص وخرج القدر المتيقن، نراها أحكام منفصلة بحسب انفصال موضوعاتها، فهذا فهمك أول الكلام. إن لحاظ انتقال التركة على هذا النحو أول الكلام، وافتراض أن الزوجة تستحق من كل شيء إلا ما تيقن خروجه بدليل مصادرة على المطلوب. والصحيح أن التركة انتقلت على أنحاء تقدم ذكرها، ولا يعلم أن حق البقاء من أي الأنحاء، وهو محل الخلاف. فهذا تصويرك والمسألة هو هذا ليس دقيقا. نحن ما عندنا عام أن التركة كما هي انتقلت إلى الورثة ومنهم الزوجة ثم خرج العقار بالخاص، لا، عندنا ابتداء انحلت ثلاث أحكام مستقلة منفصلة، هذا هو محل الخلاف. إذن وجوه أخرى يمكن أيضا بقية الخمس وجوه حتى ننتقل إن شاء الله إلى القول الثاني مقابل المشهور. القول الأول كان ماذا؟ وهو أنه البقاء مجانا. القول الثاني المقابل المشهور اللي قلنا ذكره الشهيد في الدروس واحتمله، واحتمله يعني قد يوجد هذا الاحتمال صاحب الجواهر، لا أستطيع أن أقول احتمله، هذا هو القول الثاني، إن شاء الله يأتي هم في الجهة الثالثة بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.